Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve afdalus salatu ve etemmus selam ala seyyidil anam, habibi ilahil alemin, seyyidina ve nebiyina ve habibi kulubina, Ebul Kasim Muhammed. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم أخوتي الأعزة أخواتي الكريمات بمصابنا بسيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم من المتبرئين من قتلة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الولاية وحسن الطاعة لحفيد الإمام الكاظم الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. غدا سيكون الوداع مع إمامنا باب الحوائج. غدا سوف يؤتى بجنازة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وينادى عليها هذا إمام الرافضة. غدا سوف يكون لقاء شيعة الإمام الكاظم الذين طالما تصفح الوجوه وتطلعوا آنذاك إلى الشوارع والأزقة لعلهم يرون ظل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا ما ذهب علي بن سويد للقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو يرسف في أغلاله وفي قيوده وهو يحدث الإمام صلوات الله عليه بحديث شوق الشيعة إليه، حديث لهفة الشيعة للقائه، قال له: يا علي، أخبر شيعتي إن الموعد يوم الجمعة على الجسر ببغداد. غدا سنجدد العبرة على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وغدا سنستحضر كل آلام السم الذي سقي به الإمام، وكل معاناة السجون التي ظل يتنقل من واحد إلى آخر طوال 14 سنة. غدا سوف نجد جسد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وقد ترك الحديد آثاره على يديه وقدميه، وغدا سوف يأتي طبيب النصارى ليعاين الإمام وليخاطب من بعد ذلك علي بن سويد، قال له: يا هذا، إن كان لهذا الرجل من عشيرة فليطلبوا بدمه. نتيجة لأثر السم الذي ترك على بدنه الشريف. وغدا يتجدد العهد، عهد شيعة الإمام بإمام زمانهم من خلال تلك الشعيرة التي ما كان لهم أن يقبلوا أن ينادى الإمام، أن ينادى على الإمام بنداء الذل، أن يحمل على أكف العبيد. وغدا سوف يجدد الشيعة فضحهم لظلامة هذا التأريخ القدر الذي سلط على رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الأطهار. غدا سوف ننادي بشعارات عديدة، ونحن نجول ونصول ما بين رمز جثمانه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ما بين تلك الدمعة الصادقة والصرخة المولعة والنشيج المخلص الذي ينطلق من حناجر المؤمنين من آماقهم ومن عيونهم وهم يلتفون حول جثمان الإمام، قد أتوا من كل حدب وصوب، جاءوا ليجددوا العهد بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما بين هذه وتلك، وما بين عيون الإمام الكاظم التي سترقب غدا المشهد وستفتش عن شيعة الإمام الكاظم الذين سيخرجون لمواساة فاطمة الزهراء وهي تجلس عند جثمان ولدها على الجسر ببغداد، ما بين هذه وتلك، وما بين أحقاد النواصب الذين آثروا إلا أن يذكرونا مرة بعد الأخرى بطبيعة ظلامة أهل البيت وبطبيعة ظلامة شيعة أهل البيت. نحن صبر كما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نحن صبر وشيعتنا أصبر منا، لأننا نصبر على ما نعلم وهم يصبرون على ما لا يعلمون. في حياة الإمام الكاظم التي يجب غدا أن نضعها أمامنا، لا لكي نستعيد الذكرى فقط، وإنما نريد غدا أن نبرهن للإمام أن صرخات الشيعة ليست مجرد صرخات في الهواء. صحيح أنها تنطلق في الهواء، ولكنها ترتد إلى داخل القلوب وإلى أعماق الأفكار والأذهان. نريد أن نجسد وجودنا بين يدي الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الحياة أكثر من معلم، أشرت إلى بعضها في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، وبودي هنا أن أشير إلى أكثر من قضية، لا أقل هذه الوجوه الطاهرة، هذه القلوب المخلصة التي جاءت إلى مقام أمير المؤمنين وهي تعد العدة ليوم غد، ما جاء بها إلا شغفها للإمام الكاظم. لا أقل أني متيقن أن عيون الإمام الكاظم ترقب هذا المكان، ونريد أن نسجل بين يدي الإمام الكاظم لنا موقفا نتشرف فيه يوم القيامة وسط أولئكم الذين لم يروا نور الإمام الكاظم ولم يحسوا بحلاوته. أقدم في هذا الحديث ظاهرة نلاحظها جميعا، هي ظاهرة التصلب في موقف الإمام الكاظم أمام طغيان بن العباس. حينما نتابع حياته الشريفة نجد أن الإمام له نمط من المواقف مع بني العباس يختلف عن نمط أبيه الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا النمط يتسم بالموقف الحدي وبتحديد الموقف القاطع مع بني العباس، يذهب هارون الأخرق العباسي إلى رسول الله، إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يريد أن ينمي من قاعدته الشعبية التي تأثرت بشكل فادح بطبيعة ممارساته ضد العلويين، تلك الممارسات التي بموجبها حفر قبر الحسين عليه السلام وبموجبها سلط الماء على قبر الحسين، وحار محتار حينما حاول منع الزائر إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهنا خذوها قاعدة، أي رجل تجدونه ممدوحا في تاريخ القوم اعرفوا أن له موقفا مبغضا لأهل البيت وموقفا مناصبا وحاقدا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إن وجدتموهم يقفون من المنصور الدوانيقي موقف الاعتزاز، وإن وجدتموهم يقفون من هارون الأخرق موقف تمجيد بحيث يسمونه بهارون الرشيد، وإن وجدتموهم يفتخرون بموقف المعتصم وبموقف المتوكل فلأنهم قتلة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. خذوها قاعدة ولن أخيبكم، حينما تراجعون التاريخ ستجدون هذه القضية لها مصداق حقيقي، واستفيدوا منها لتجربة يومكم. أي شخص تجدونه ممدوحا لديهم ضعوا عليه علامة استفهام حتى لو كان هذا الشخص له ما له. أيما يكن، يذهب هذا الناصبي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يريد أن يمارس الخداع ضد الأمة، فيخاطب الرسول بخطاب نزق: السلام عليك يا ابن العم. عندئذ كان بالإمكان أن يترك الإمام الكاظم هذه القضية تمر مثل عشرات القضايا التي تمر، ولكنه ما كان لنمط سلوكه في تلك المرحلة، النمط الذي أراد أن يتربى الشيعة عليه، ما كان له أن يترك هذه القضية إلا أن يضع إبهامه عليها ليفضح كل اللعبة. في خضم فخر هارون العباسي وإذا بالإمام الكاظم يتجه إلى القبر الشريف وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليك يا أبتا، السلام عليك يا جدا. عندئذ أسقط ما في يد هارون نتيجة لهذا التحدي، وما كان للإمام أن يترك هذه القضية من دون توضيح، لذلك سرعان ما خاطب هارون وقال له: لو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله جاءت خاطبا لابنتك أتعطيه إياها؟ قال له: بلى وأفتخر على العرب والعجم. قال له: أما أنا فلا أعطيه. قال له: وكيف؟ قال: لأن ابنتي ابنته. عند ذلك أسقط ما في يد هارون العباس. هذه القضية ربما سمعها الجميع واستمعنا إليها من الخطباء دون أن نقف على حيثياتها الحقيقية. لماذا يتصرف الإمام بهذه الطريقة؟ مثل هذه الطريقة تشوف يمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بوجه مكفهر في وجه صفوان ابن يحيى الجماز. صفوان أحد كبار علماء الشيعة في ذلك الوقت، وأيضا أحد أضرار أصحاب الإمام الكاظم. كان له مهنة شراء الجمال، يأجر جمال أثناء ما يريدون يسافرون. هذا الرجل جمال وبالنتيجة يكري الجمال. رأى أن الإمام وجهه غاضب عليه، لم تسعه الدنيا وما فيها، ذهب إلى الإمام راكضا. قال له: يا ابن رسول الله، أراك متجهما علي. قال له: يا صفوان، أما نهيتك أن تكون مواليا لعدو الله؟ قال له: يا ابن رسول الله، أنت تعرف بأن قلبي ليس مع القوم، وأن أني رجل جمال أكري الجمال. كان في ذلك الوقت قد استأجره هارون لكي يأخذ جماله إلى الحج. قال له: يا صفوان، أتود أن يذهب عدو الله ويرجع سالما لكي تقبض مالك؟ قال له: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذه موالاة. هل مقدار أنت تتمنى أن يبقى هذا حتى تحصل فلسات؟ هذا الموقف أيضا ضعف مع موقفه من قضية فدك، حينما أراد هارون أن يكسب بعضا من القاعدة الشعبية للعلويين من خلال قصة إرجاع فدك. فدك كما تعلمون الأرض التي اغتصبت من فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قال له: أريد أن أرجع لك فدك. قال له: لا تستطيع. قال له: بلى، قال إن كنت تريد أن ترجع فدك فإن حدود فدك عفوا قال له أريد أن أرجع لك فدك فحدها لي أنطيني حدودها حتى أرجع لك إياها. وهذه الكلمة هي بمحض ذاتها تفضح القوم كل القوم اللي اغتصبوا فدك. ليش يرجعوها؟ مو قالوا هذه مال المسلمين وأخذناه ورديناها؟ مو تحدثوا أنه إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث؟ شعبكم يوم عمر بن الخطاب يقول أريد أرجعها، يوم عمر بن عبد العزيز يريد رجعها، يوم فلان يوم فلان، كل واحد يجي يقول أريد أرجعها. ليش؟ ليش تحديدا إلى فاطمة، إلى أولاد فاطمة؟ أيما يكون قال فحدها لي. عند ذلك قال له أما حدها الأول فسيف البحر، يعني إلى نهاية الجزيرة العربية، وأما حدها الثاني فأذربيجان. وبدأ يحدد لك كل ملك وإمبراطورية بني العباس. هذه فدك الحقيقية ومفهوم فدك الحقيقية وسبب اغتصاب فدك الحقيقي هو هذا. يعني شنو؟ يعني قوم من مكانك، أنا هذا الكلام، هذا الكرسي انت مغتصب، انت ساق. وقطعا الامام مو في صدد الكرسي او في صدد المنصب او السلطان، هذه مسائل تافهه، لكن الاصل في حركه الامام هي الفضح، وهي ايجاد حاله التمييز الجدي ما بين المؤمن وغير المؤمن، حاله قطع شديد بحيث يبين هذا من شيعة أمير المؤمنين وذاك من غير شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا بسبب هذه المواقف أخذ الإمام بأبي وأمي وسلط على شيعة الإمام من العذاب ما كان النواصب يحنون عليه. ناصبي العدو كان متأذي لشدة المعاناة اللي مروا بها شيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. محمد ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه كان شيخ أصحاب الإمام الكاظم. هذا الرجل أخذ وضرب ضربا شديدا وعذب تعذيبا هائلا من أجل أن يفشي بأسماء الشيعة. ليش؟ الإمام ذات الوقت كان اجتهد في أن أصحابه الخلص وقاعدته الحقيقية كان قد أخطاهم، ولم يتمكن العباسيون من أن يلاحقوهم ويتصيدوهم من خلال مبدأ التقية اللي أسس القرآن الكريم وجسد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يمهد لمرحلة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إذا أنا أكثر من قضية أريد أقف عندها لما أراقب هذا السلوك وأنبه عليها، خصوصا بعضها لها علاقة بسلوكيتنا اليوم. القضية الأولى، أي تصور بأن ثمة خلاف في سلوك الأئمة مع بعضهم هذا التصور خاطئ تماما. يعني ذول اللي يقولون إحنا سلوكنا حسني وذاك اللي يقول أنا سلوكي حسيني وهذا اللي يقول أنا سلوكي كاظمي وهذا اللي يقول أنا مسألة، لا مو بهالشكل. هذا عدم فهم لسلوك الأئمة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم سلوكهم واحد، ولكن أشكال هذا السلوك تتلون وفق تلون الظروف.
الظرف اللي عاش الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لو عاشه الإمام الحسين لما زاد على سلوك الإمام الحسن إن ملة واحدة. والظرف اللي عاش الإمام السجاد لو عاش في زمن الإمام الكاظم أو في زمن الإمام الرضا أو في زمن أي إمام آخر لما زاد عليه. الظروف هي اللي لونت فقط، مثل ما بعض الأحيان الإنسان هو نفسه تشوفه مرة فقير ومرة غني ومرة مرتاح ومرة ما مرتاح ومرة ميسر ومرة معسر، ما تغير. غاية ما هنالك الظرف هو اللي تغير. كذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لما نشوف الصرامة في زمن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في تحديد المواقف، مو لأنه الإمام الصادق ما كان يريد هذه القضية أو أن الإمام الرضا ما كان يريد هذه القضية أطلاقا، وإنما هي صبغة المرحلة. ذيك المرحلة كانت تحتاج إلى مثل هذا السلوك المتشدد وإلى مثل هذا الوضع الصارم تجاه الظالمين. حتى أنه بلغ من شدته أنه مر فوجد أن أحد أصحابه قد جلس إلى قاض من قضاة هارون العباسي، فنظر إليه مغضبا أي نظرة غضب، فهرع إليه الرجل وقال له: يا ابن رسول الله، إنك تعلم أن قلبي معكم وأنه لا يودهم. قال له: أما علمت أن الله سبحانه وتعالى يبغض الجلوس إلى الظالمين، وأما تخاف أن ينزل الله البلاء في هذه اللحظة، أي في لحظة جلوسك مع الظالمين، فيعمك البلاء الذي أصابهم؟ إلى هذه الدرجة حتى مجرد الجلوس ما كان يقدر. طبعا صفات المرحلة ذيك، والآن أنا راح أفصل في السبب اللي خلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتجه بهذا الاتجاه. لكن قبل ذلك أشير أخواني الأعزاء إلى أنه إحنا سلوكيات الأئمة شوف إيش قد تلونت. الإمام أمير المؤمنين يعيش مرة حياة المهجرين، مهاجر، قبلها حياة العمل السري، بعد ذلك مهاجر، بعد ذلك يصير كأنه وزير الدفاع أو رئيس قائد القوات المسلحة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكون المظلوم الأكبر، يحرق بيته ويؤخذ من تلابيبه ويؤخذ مكتفا ويهضم حقه وتسرق فدك وما إلى ذلك، ثم يهجره الناس فلا يكلمه أحدا، ثم بعد ذلك يعتدى عليه بأشكال الاعتداء، ثم يأتي زمان يتحول دفعة واحدة إلى الخليفة الذي يطالبه الناس بأن يكون هو المستخلف عليهم من دون أن يهرع إلى ذلك. وتتلون أيضا حياته صلوات الله وسلامه عليه في نفس هذه المرحلة بألوان عدة. أيضا الإمام الحسن يأخذ عدة ألوان، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذه السلوكيات المختلفة أو الألوان المختلفة أخواني الأعزاء هي دروس إنا، هي منهج عمل إنا. الوقت اللي نمر بهذه التلونات في الحياة عدنا أئمتنا سبقونا اللي راحوا إلى السجون، ما كنت أعتقد في مرة من المرات أن أحدا منهم قادر على أن يقول بأنه لم يسبقه في هذا البلاء أحد، بل حينما يدخل أول ما يقول: السلام عليك يا حبيب المطامير.
أول ما يذكر يذكر الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه. لذلك هذه السلوكيات لما نشوفها تتلون إنما هي مناهج عمل. إن لو اجت الظروف اللي مشابهة لظروف الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذلك السلوك يكون حجة علينا ويكون منهج عمل لنا يجب أن نلتزم به. على أي حال في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والإخوان اللي حاضرين محاضراتنا السابقة يدرون أنه إحنا حدثنا عن زمن الإمام الصادق وقلنا بأنه زمن توسعة القاعدة، لكن بتوسعة تلك القاعدة في الظروف الأخيرة من حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الأيام الأخيرة سلط من العذاب على العلويين ما غدا مضرب مثل بالشكل اللي هاي منطقة الهاشمية أو الهاشميات اللي قريب الحلة، هذه المنطقة ملئت بالجثث العلويين الذين دفنوا في سجون المطبقات أو المطامير في تلك البرد. عبد الله ابن الحسن وأولاد عبد الله ابن الحسن وأمثال هؤلاء في تلك الفترة سلط عليهم عذابا من قبل المنصور الدوانيقي ومن قبل المهدي العباسي بالشكل الذي غدا مضرب مثل. لحد الآن الهاشميات تعرف بأنها محل سجون بني العباس. بذات الوقت اتجه الشيعة، كان تركيز الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يتجهون إلى استخدام التقية، لكن استخدام التقية من يوصل إلى نقطة ربما يتحول من نافع إلى ضار، بحيث الآن واحدة من مشاكلنا في مصر، في مصر تدرون مصر حاضرة شيعية خصوصا هاي منطقة الصعيد، ونفس القاهرة كانت من الحواضر الشيعية المهمة. في زمن عدو الدين الأيوبي استبيحت هذه الحواضر وقتل من الشيعة في تلك الفترة ما أصبح لوث في وجه التاريخ واقعا لكثرة ما قتل في القاهرة في يوم واحد على يد بيبرس وأمثال هؤلاء المماليك وبالتعاون مع الأيوب. قتل من قتل، اتجهوا الشيعة بعد ذلك إلى أنه اختلطوا في المجتمع وأخطوا هويتهم الشيعية. الآن أكثر من 5 ملايين شيعي في مصر لا يعرفون أنهم شيعة، لكن كل عقائدهم والتزاماتهم هي شيعية موجودين في الصعيد. ربما حسب الأفلام المصرية تلاحظون هالارتباط بالسيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة زينب ورأس الإمام الحسين، وتدرون هاي الارتباطات مو ارتباطات عادية، وطبيعة الالتزام بها أيضا مو التزام عادي، وهذا ما ينبأك إلا عن ديك التأثير ديك البره التاريخي. على أي حال الحالة إذا ما روقبت بشكل دقيق وبشكل جيد بذات الوقت تتحول إلى شنو؟ تتحول إلى أن الإنسان ينسى تشيعه. اللطيف إن أنا شيخ حسن شحادة الله يحفظه أحد علماء مصر اللي استشيعوا يحكي لي قصة ويا والدة، يقول هذا الرجل أخفى علي تشيع، يقول أنا إلى أن مات كنت أعتبر أحد الأبرار وأحد الصالحين، لكن من عرفت التشيع كنت جدا متألم من عنده. تبين هذا الرجل شيعي وما كان يقبل أن يقول لي، وأنا ابنه كنت
تصرفاته وكل وضعه كان ينبئ عن أنه كان ملتزما بالتشيع، لكن ما كان يقول لي وأنه أنا ابنه من شدة الالتزام بحالة التقية. طبعا حالة التقية حالة صحية وحالة مطلوبة، لكن أن تمحى الهوية بشكل كامل ولا يكون هناك فرق، هذا هو الخطر الذي أراد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أن يضع له حدا ويهيئ لمرحلة الإمام الرضا والإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. تلك المرحلة التي غدا من الواضح أن مدرسة التشيع أخذت بعدا آخر واتجاها آخرا، بحيث مهد له الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بفصل المسألة العقائدية عن المسألة السياسية. وهذا مدح طويل الآن ما أريد أتطرق إليه، خصوصا أن الأخ العزيز الموفق خادم أهل البيت وخادم منبر الحسين الأخ العزيز أبو بشير النجفي حفظه الله تعالى، ما أريد أخذ من وقته ولعله أخذت من وقتكم كثيرا. لكن أخواني الأعزاء، أجينا للعزاء، علينا أن نحسن أن نكون من المعزين. بكرة راح يحتار الواحد من عندنا شيء يسوي، هذا اللي يبكي وهذا اللي يلقم وهذا اللي يضرب على راسه وهذا اللي يصرخ إلى آخره، وهذا اللي منتهي بخدمة الزوار وذاك اللي منتهي بعطش الزوار وهذا اللي منتهي بأكل الزوار وما إلى ذلك. أكو قضيتين أنا أنبه إلهن، الأولى وكثيرا ما جايلها، الأولى هي أن لا تكون وداعنا باشر ويا الإمام الكاظم ونقول انتهينا، لا، عهدنا مع الإمام الكاظم باشر كون نجدد كون نقوي وكون نعاتب أنفسنا. إحنا هالفترة سنة كاملة مرت من 25 رجب السنة الماضية إلى 25 رجب هذه السنة، شو ما سوينا ويا الإمام الكاظم؟ قوينا وضعنا، خلصنا وضعنا، خدمنا ما خدمنا، بقينا هاي الصرخات المخلصة كانت صرخات صادقة لو صرخات في الهواء انطلقت وذهبت. الأصل في كل وضعنا مع أئمتنا نبكي بلا نلطم بلا نفعل ما نفعل كل صحيح، لكن كون هذني يرجع أيضا لورا ينزلن في الأرض، أرض القلب وأرض العقل وأرض الوجدان. اليوم أبكي جيد جدا، لكن بكائي إذا كان دمعة قدساء أو دمعة صادقة شلون أعرفه؟ أعرفه إذا كانت هاي الدمعة سدت لي ورا وخلت أثر إلها في الوجدان، بحيث أنا أطلع من 25 رجب أنا أشد التزاما بمنهج الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. أعاهد باشر أوقف أمام القبر الشريف وأقول له أنا تحملت ما تحملت، وأنا أجيت ومتحمل المخاطر، هذا الزمن زمن المخاطر وزمن الشدة، أنا ما جاي في زمن عادي. وتدرون الآن الذبح على الهوية موجود، لأنه أنت موال لهم صلوات الله وسلامه عليهم تذبح ويتقرب بك إلى الله. زين، تسوى القضية نجي ونتعب ونتحمل وتكون دموعنا دموع خرساء؟ لو لا، نحاول أن نخلي دموعنا دموع جارية غدا أمام الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هنا أنا أذكر قصة سبق إلي أن ذكرتها بين يدي الأخوة وأنتهي عندها. يتحدث أحد العلماء رحمة الله عليه السيد محمد حسين الطهراني، يتحدث عن أحد متديني النجف. كان رجل طبيب أسنان جاء لزيارة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل أيضا كان صادقا في تدينه، مو مثلي، لا، رجل صادق وبار في تدينه. يقول رأيت جنازة عليها آثار سرق، كأنه أحد التجار جايبي يزوروا إلى الإمام الكاظم. يقول قلت من شيعة أمير المؤمنين يستحب أن أذهب مع جنازته، وقفت مع المشيعين وإذا بي أرى أن كلبا يقف على جنازة هذا الرجل وبوجه قبيح جدا. استغربت من الحالة، سألت من إلى جانبي، قلت له من على الجنازة؟ قال لي فلان. قلت لا، فوق فلان. قال لي أو تهذي شنو فوق فلان، منو اللي أقول مطح. فعلمت بأن هذا لا يرى ما أراه. بدأ يمسح على بعض من عالم الملكوت، بدأ يشوف الأشياء على حقائق، وهذه الحالة موجودة عند المتدينين، يرون الأشخاص بغير أجسادهم وأبدانهم، يرونهم بحقيقة قلوبهم. أيما يكن، قلت إذن أذهب وأرى ماذا يفعل به. إحنا ندري أنه الشخص اللي ينس قدر الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو ترابه لا يمس النار أبدا. قلت أذهب وأرى ماذا يفعل به، واستطعت أن يكون هذا الكلب يدخل إلى داخل ضريح الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يقول ما أن وصلنا إلى باب المراد حتى قذف بالكلب قذفة شديدة على الجنازة وهو يتلوى ويريد أن يدخل مع الداخلين فلا يسمع له. خاف إحنا أخواني الأعزاء، هذا الرجل أيضا مثلنا كان يقول السلام عليك يا موسى النجاة، لكن حقيقة عمل شنو كان؟ ببراءة من موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه. احنا في اوضاعنا الحالية كن نفتش بدقة في سلوكياتنا خشية ان نبتلى بمثل ما ابتلي به هذا الرجل. وتدرون الان الحياة السياسية بيها من الخلطة وبيها من المشاكل وبيها من الفتن ما انتم فكروا. دفعة واحدة الاخوان يقاتلون فيما بيناتهم، ودفعة واحدة الجيران يقاتلون فيما بيناتهم، ودفعة واحدة الفتنة عم كل سماء الوضع. وهذا شفناه يعني قبل أيام الفتنة اللي حصلت شنو. وهذه رسالة أنه احنا في عهد الفتن، شلون نقدر نتوقف وشلون نقدر نتخلص وشلون نقدر نبقى في خط الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا يراد بيعة مجددة وبيعة صادقة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولا تظن أنه يتركك، لا، الإمام هو أبو الكرم، لطفة رح يشملك ورح توجه غصبا ما عليك. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يسأل أو يتحدث عن ظروف زمن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن جملة حديثه يتحدث عن عهد أشبه بعهدنا، كيف يستضعف المؤمن وكيف يبتلى المؤمن وكيف وكيف. فيقال للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وماذا عن المؤمن الضعيف؟ أكو ناس هم مؤمنين بس ضعاف، لا عندهم وعي لا عندهم فكر. يقول يقيض الله لهم من ينقذهم من ذلك. هذا اللي يقيض الثمنه مو شغلي أنا، المهم أضع نفسي في موضع لطف الله سبحانه وتعالى ولطف الأئمة، عند ذلك لن أخشى من المستقبل. إحنا المستقبل صراحة يهددنا، المستقبل يخوفنا، وعلينا أن نخاف وعلينا أن نتقي، لأنه إذا كانت المسألة يمسي الإنسان فيه مؤمنا ويصبح كافرا؟ إذا كانت القضية بهذه الصورة، بالليل متدين مؤمن وبالنهار كافر، ذاك الوقت ليش ما نخاف من المستقبل؟ المستقبل يخوف. شلون نتقي؟ نتقي من خلال أن تكون دمعتنا صادقة، أن يكون اللفة اللي موجودة في قلوبنا لفة مخلصة. وحالة اللوعة حينما نجددها إنما نريد أن نغسل هذا القلب من الآثام ومن الذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة، وأن يطهر قلوبنا من خلال أنوار وألطاف وبركات الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.